اتفاق ينهي الأزمة. حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
جدل حول جثة ضابط إسرائيلي كان محتجزاً لدى كتاب القسام منذ العام 2014. البداية كانت مع إعلان مصدر قيادي في القسام انتشال جثة الضابط الإسرائيلي هيدار جولدين من مخيم يبنى في رفح جنوب قطاع غزة برفقة الصليب الأحمر، وبعد تقديرات جيش الاحتلال أن الجثة تعود بالفعل لجولدين وتوقعات بإعلان وشيك عن موعد تسليم الجثة، ساد الصمت من الطرفين ليعلن مسؤول إسرائيلي مطالبة تل أبيب حركة حماس بتسليم فوري للجثة دون شروط، وذلك بعد أن أرجعت الحركة إعادة الجثة للتفاوض حول مقاتليها المحاصرين في أنفاق رفح. حصار المقاتلين بالأنفاق تراه واشنطن مصدر توتر، فكشف مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أن إعادة الجثة ستسهم في منع تجدد القتال، لهذا ضغطت على حماس لإعادة جثة جولدن ما يتيح فرصة التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. وأوضح أن الخطة تشمل منح العالقين ممرا آمنا لمناطق سيطرة حماس أو إلى دولة ثالثة على أن تدمر الأنفاق التي كانوا عالقين بها في مرحلة ثانية. كما أن واشنطن ستزيد الضغط على تل أبيب لتسوية موضوع العالقين كونه يمكن أن يتحول إلى نموذج لتفكيك سلاح المقاومة. يأتي هذا وسط توقعات بوصول مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للأراضي المحتلة الأسبوع الجاري في محاولة لإتمام الاتفاق وفق مصادر إعلامية، لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيعا نفى وجود أي صفقة، وأكد للقناة 12 العبرية أن تل أبيب لن تقايض على رفات جولدن، واعتبر أن إعادة الجثة جزء من صفقة شاملة لإنهاء الحرب وليس بندا تفاوضيا منفصلا. وأضاف أن المقاومين في رفح أمام خيارين، أما الاستسلام أو الموت. وفي الأراضي المحتلة أيضا طرحت تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الميدانية بين تل أبيب وحماس، بعدما كشف موقع وادي العبري أن دخول وفد من حماس برفقة الصليب الأحمر إلى حي الجنينة الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين تم بتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال.
حملت كتائب القسام الكيان الإسرائيلي مسؤولية المواجهات مع مقاتليها في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة جيش الكيان. وشددت الكتائب على عدم وجود مبدأ الاستسلام وتسليم النفس في قاموسها، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع الاحتلال بحجج واهية لخرقه. وأشارت كتائب القسام إلى التزامها بعملية استخراج الجثث رغم إجرائها خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وصعوبة، مضيفة أن استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية. نقلت المدعية العامة العسكرية السابقة للكيان الإسرائيلي يفعات تومري روشالمي إلى المستشفى بعد بلاغ عن تناولها جرعة زائدة من الدواء. يأتي ذلك في سياق تصاعد الضغوط على تومرير روشاليم التي تتهم بدور رئيسي في تشريب مقطع فيديو يوثق تعذيبا وحشيا لمعتقل فلسطيني في أحد مراكز الاعتقال الإسرائيلية، ما أثار جدلا واسعا داخل الكيان وخارجه حول انتهاكات حقوق الإنسان. تتواصل عملية الاقتراع لناخب التصويت الخاص بالعسكريين والأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية العراقية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسبة المشاركة بأحد المراكز الانتخابية في بغداد بلغت نحو 90% حتى الآن، مشيرة إلى الإقبال الواسع على الاقتراع في عموم المراكز الانتخابية وإلى أجواء الانسيابية والتنظيم التي تجري بها عملية الاقتراع. في سياق متصل صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن نسبة استلام البطاقات الانتخابية بلغت 97%. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة لطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة النبطية جنوبي البلاد. وأوضحت المصادر أن مسيرة إسرائيلية قصفت المركبة بالصواريخ بين بلتي الصوانة وخربة سلم، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال رشقات رشاشة باتجاه أطراف بدلة علم الشعب الحدودية في قضاء صور. يأتي ذلك غداة تنفيذ الكيان الإسرائيلي هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين في الجنوب اللبناني ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وخبر الأخير، عاودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سورية أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلتي الحرية وأوفانيا، مشيرة إلى دخول آليات الاحتلال قرية الصمدانية الغربية حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي القرى الجنوب السورية أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم وتدمير مساحات واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المارة. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. كتائب القسام تطالب الوسطاء بتحمل مسؤوليات لضمان استمرار وقف إطلاق النار. واستشهاد مواطن لبناني أثر غارة جوية للاحتلال استهدفت مركبة جنوبية البلاد. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على رفع 3 من أكبر نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقاضي إدارة ترامب على خلفية اتهامات بمراقبة حسابات حاملي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المنشورات المنتقدة لإسرائيل الغاصبة أو المؤيدة للشعب الفلسطيني وإلغاء التأشيرات بناء على ذلك. وهذا ما يعكس اضطراب الوضع الداخلي الأمريكي والمواجهة هذه المرة بين الجهاز القضائي الأمريكي والإدارة الجمهورية التي تحكم اليوم في البيت الأبيض. عنوان الحلقة: صدام القضاء الأمريكي مع إدارة ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل ومستمعاتنا الفاضلات. رفعت 3 من أكبر نقابات العمال الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمة إياها باستخدام الذكاء الاصطناعي لملاحقة منتقدي كيان إسرائيل الإرهابي والتهديد بإلغاء التأشيرات، وهو ما يفسر بإجراء يتناقض مع المصالح الوطنية والقومية الأمريكية، ويعزز الشروخ الداخلية باتجاهات تحمل إشارات على تآكل نظام السلطة والهيمنة الأمريكية، وتقدمت بالفعل ثلاث من أكبر نقابات العمال الأمريكية، نقابة عمال السيارات UAW، نقابة عمال الاتصالات CWA، ونقابة معلمي أمريكا AFT، بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب، واتهمتها بمراقبة حسابات حاملي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المنشورات المنتقدة لإسرائيل أو المؤيدة للفلسطينيين، ثم إلغاء التأشيرات بناء على ذلك. وجاء في الدعوى أن تعريف دعم الإرهاب يستخدم لإقصاء من يعبر عن مواقف مناصرة للفلسطينيين أو ناقدة للحكومة الإسرائيلية، رغم أن كثيرا من تلك المنشورات تدخل في إطار حرية التعبير. وتشير التقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية طبقت استراتيجية جديدة تعتمد على مراجعة شاملة لحسابات التواصل الاجتماعي والأنشطة الإلكترونية لكل المتقدمين وحاملي التأشيرات، وأن الضباط القنصليين مخولون باستخدام الأدوات الرقمية وفحص الحسابات حتى لو كانت المنشورات أو الإعجابات قديمة أو شخصية. وتفعل إجراءات الإلغاء استناداً إلى خوارزميات تتبع محتوى الحسابات، وتوسعت المراجعات لتشمل الطلاب الأكاديميين والعمال ممن شاركوا أو أبدوا تعاطفاً مع قضايا الفلسطينيين أو المعارضة لإسرائيل، حيث تفسر بعض التعبيرات بأنها تشجيع على العنف أو خطاب كراهية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانات رسمية أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالسماح لأي أجنبي بنشر خطاب كراهية أو التحريض على العنف، ودافعت عن حقها في إلغاء أي تأشيرة تخالف قوانينها الداخلية، لكنها لم تنفي استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في هذا الإجراء. هذه السياسات تثير حالياً جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمدنية حول التعارض مع حرية التعبير وإمكانية توظيف إجراءات أمنية بأبعاد سياسية أو أيديولوجية لترهيب أو تقييد الأصوات المؤيدة لفلسطين بين شريحة واسعة من الوافدين والطلاب والعاملين الأجانب في الولايات المتحدة. تعتبر إدارة ترامب تقييد الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان خطاب كراهية أو التحريض على العنف، واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة جديدة تحدد المدة المسموح بها للطلاب الأجانب للدراسة في الولايات المتحدة، وتستهدف هذه القاعدة تأشيرات الطلاب الأجانب وبرامج التبادل الثقافي ووسائل الإعلام الأجنبية، وتأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة إجراءات صارمة فيما يتعلق بتأشيرات الطلاب، وتواصل حملتها الصارمة على بعض الطلاب الدوليين الذين تزعم أنهم خالفوا القانون. ويمكن للطلاب الأجانب حاملي تأشيرة F حالياً البقاء في الولايات المتحدة طوال مدة دراستهم بغض النظر عن مدتها، لكن القاعدة الجديدة ستغير فترة قبول الطلاب الأجانب وزوار التبادل إلى فترة ثابتة حتى مدة البرنامج الذي يشاركون فيه على ألا تتجاوز 4 سنوات. وستبقي القاعدة المقترحة على فترة 60 يوما التي يسمح خلالها للطلاب بالبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء دراستهم لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على وضعهم القانوني أو مغادرة الولايات المتحدة. وتحدد القاعدة أيضا فترة قبول وسائل الإعلام الأجنبية، وهي مدة البرنامج أو العمل حالياً لمدة تصل إلى 240 يوماً مع إمكانية تمديدها لنفس المدة. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: لفترة طويلة جداً سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الأخرى بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريباً، مما يشكل مخاطر أمنية ويكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة ويضر بالمواطنين الأمريكيين. وأضاف المتحدث أن القاعدة المقترحة ستضع حدا نهائيا لهذا الاستغلال من خلال الحد من المدة المسموح بها لبعض حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة، مما يخفف العبء على الحكومة الفيدرالية في الإشراف على الطلاب الأجانب وتاريخهم بشكل صحيح. كما عززت وزارة الخارجية القواعد واللوائح المتعلقة بفحص تأشيرات الطلاب في الأشهر الأخيرة، وأبلغت سفاراتها وقنصلياتها في يونيو حزيران بضرورة فحص طلبات تأشيرات الطلاب للتحقق من المواقف العدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية، في حين بات من الواضح أن ما تقصده الإدارة الأمريكية ووزارة خارجيتها من المساس بالثقافة أو الحكومة أو المؤسسات الأمريكية هي المساس بالثقافة الإسرائيلية الشوفينية والحكومة اليمينية الإسرائيلية. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
غزة يا البيت شد مبحور قلبي عليك يفوت تنور، يا غزة يا البيت شد مبحور اخ قلبي عليك يفوت تنور، كل ما طفل بقماط ينصاخ يما، كل ما طفل بجناح ينصاخ تصعد الى الله روحك تبخور.
اصعد للارض احجب فوق
يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا
قدس اركض على التربان خافي الضمدة وجرحة بتفافي يمي يمي أركض على التربان حافي الضمدة وجرحة بتفافي يمي يمي دمعت روحي الولد غافي يما دمعت روحي الولد غافي يمي لو ليت ليه موت العوام وليت لموت العوافي
يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا
قدس هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا
من انوار البصيره
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون أهل البصيرة والنور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي من أنوار البصيرة، حيث نستهل رحلتنا اليوم في رحاب كلمات القائد الملهم السيد الإمام الخامنئي دام ظله، الذي وضع يده على نبض الأمة كاشفا عن مواطن القوة والمنع في وجه التحديات، وهو يشير إلى الإنجازات العلمية المشرفة للشباب والتلامذة الإيرانيين، كما يلفت سماحته إلى عظمة القائد السيد الشهيد حسن نصر الله، مؤكدا وحدة الشعب الإيراني وتلاحمه في حرب الاثني عشر يوما. كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنستلهم أنوار البصيرة من هذه التوجيهات القيمة، ولنتأمل في معاني الوحدة والعلم والمقاومة. أحبائي الكرام، في بداية حديثه تناول السيد القائد الخامنئي دام ظله موضوع المسابقات العالمية والمراتب التي حققها التلاميذ الإيرانيون، مستعرضا لإحصائية قائلة:
در رقابت های مختلف دانش آموزان جهان در همین اواخر،
في المسابقات العالمية المتعددة للتلامذة ورغم أحداث حرب الاثني عشر يوما وما رافقها من تحديات، حصد طلابنا 40 ميدالية ملونة، كان من بينها 11 ميدالية ذهبية. هذا أمر في غاية الأهمية وله قيمة كبرى. لقد أحرزوا المرتبة الأولى عالمياً في أولمبياد الفلك بين الدول المشاركة كلها، كما حققوا مراتب متقدمة في الفروع الأخرى. أشير كذلك إلى الرياضة، ففي ميدان الرياضة أيضا في الكرة الطائرة سابقا ثم في المصارعة. هكذا هم شبابنا هؤلاء، وبحمد الله إن مواهبهم مواهب استثنائية يجب أن يستفاد منها.
استعداد إنها استعداد فوق العاده است، از این بایستی استفاده کنید.
لا يستعان على الدهر الا بالعقل.
أحييكم أطيب تحية أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تناول الإمام الخامنئي دام عزه في خطابه في الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، فقال سماحته:
سيد حسن نصر الله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام.
لقد كان السيد حسن نصر الله ثروة عظيمة للعالم الإسلامي، لا للتشيع فحسب ولا للبنان فقط، بل ثروة للعالم الإسلامي أجمع. طبعا هذه الثروة لم تفقد، بل ما تزال باقية. لقد رحل، ولكن الثروة التي أوجدها لا تزال باقية. إن حكاية حزب الله في لبنان هي حكاية مستمرة، فلا تجوز الاستهانة بحزب الله ولا الغفلة عن هذه الثروة المهمة. هو ثروة للبنان ولغير لبنان، وأرى من اللازم أن أستذكر الشهداء الذين ارتقوا في الحرب التي استمرت 12 يوما من القادة العسكريين والعلماء وسائر الذين نالوا وسام الشهادة في هذه الحادثة، وأن أتقدم بأحر التعازي القلبية وأصدق المواساة لعائلاتهم الكريمة.
ماجرا شهید شدن یادشون رو گرامی بدارم و به خانواده‌های عزیزشون صمیمانه و از ته دل تسلیت عرض بکنم.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، تناول السيد القائد الخامنئي حفظه الله موضوع التلاحم الوطني، فقال سماحته:
يعني در مورد اتحاد ملت إيران، أولين حرف من إينه كه در جنگ 12 روز اتحاد ملت إيران.
فيما يخص موضوع وحدة الشعب الإيراني، فأول ما أود قوله هو أن وحدة الشعب الإيراني وتلاحمه في الحرب التي استمرت 12 يوما قد جعلا العدو ييأس. إن العدو أدرك منذ الأيام الأولى للحرب وفي منتصفها أنه لن يبلغ الهدف والغاية التي كان يتطلع إليهما. لم تكن غاية العدو استهداف القادة، فهذا لم يكن سوى وسيلة. لقد ظن العدو أنه باستهداف القادة العسكريين وبعض الشخصيات المؤثرة في النظام ستعم الفوضى في البلاد، وسيثير عملاؤه خاصة في طهران الشغب والاضطرابات، ويجرون من يستطيعون من الناس إلى الشوارع ويفتعلون حادثة ضد الجمهورية الإسلامية بأيدي الشعب. كان هذا هو الهدف، كان الهدف إذن الجمهورية الإسلامية، كان الهدف شل النظام. وقد قلت في مناسبة أخرى إن هؤلاء كانوا قد جلسوا وخططوا وفكروا حتى لما بعد الجمهورية الإسلامية، كانوا يريدون إشعال الفتن وإثارتها في الشوارع وتحريك جماعات لاقتلاع جذور الإسلام من هذا البلد. هذا كان هدف العدو.
میخواستن فتنه درست کنن، فتنه‌های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام رو در کشور بکنن. این هدف دشمن.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي.
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، أبقى طين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دماي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى المطهري لنتعرف على آراء وأفكار هذا الفيلسوف والمفكر الكبير حول العديد من المسائل الفلسفية المهمة في حياتنا حيث سنتناول في لقاء اليوم موضوع التوحيد النظري والتوحيد العملي وقتا طيبا نرجو لكم مع هذا اللقاء
مستمعين الأفاضل يشرح المفكر المطهري موضوع التوحيد بتقسيمه إلى نوعين نظري وعملي حيث يربط الأول بعالم المعرفة والفكر بمعنى معرفة الله بالوحدانية والثاني يعني بناء وحدة موجهة نحو الذات المقدسة وبعبارة أخرى التوحيد النظري يعني الإيمان بوحدانية الله والتوحيد العملي يعني صيرورة الإنسان موحدا وينوه الفيلسوف المطهري إلى ما جاء في سورة الفتح من أولها إلى مالك يوم الدين حيث يتعلق بالتوحيد النظري ومن عبارة إياك نعبد وما يليها بيان للتوحيد العملي ويقول
من هنا يدرك المرء العظمة النادرة لهذه السورة القصيرة ويشاهد نموذجا واضحا لإعجاز القرآن الكريم فيها. حقا إن الإنسان لا يعجز عن إخفاء دهشته بهذا الكلام الذي جرى على لسان رجل أمي عاش في بيئة جاهلية بعيدة عن العلم والثقافة، وهو كلام يثير تفكير أعظم الحكماء المتألهين من حيث عمقه وما يتمتع به من عذوبة وسلاسة، بحيث لا يبعث تكراره على الملل أبدا.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: لقد انطوت المفردات المعدودة في سورة الفتح على كل الإلهيات، وطرحت فيها أهم الأبحاث الإلهية، وقد استلهم علماء الإسلام وحكماؤه أن طرح هذه المسائل في القرآن الكريم يمثل دعوة إلى الغور في أعماق هذه الحقائق، والقرآن لا يريد منا تكرار هذه الكلمات كالببغاء، بل يدعونا إلى إدراك حقائقها. إن معرفة هو الله تعني أنه الذات الكامل والجدير بالعبادة، وإليه تتوجه جميع الكائنات بفطرتها، وبعبارة أخرى المعرفة والإقرار بالكامل المطلق الذي لا سبيل للنقص والفناء والفقر إليه، ولهذا فإن كل شيء منه ويعود إليه.
ومعرفة أنه الرحمن يحتم على المرء أن يعمل على تدقيق فكره وتلطيفه كي يتسنى له معرفة الله بهذه الصفة، وهي تعني أن يدرك أن الوجود بأجمعه هو مظهر رحمانية الذات الإلهية المقدسة، فكل ما يصدر عنه ليس إلا خيرا ورحمة، وكل موجود من حيث إنه موجود ومن حيث إنه منتسب إلى الذات الحق ليس إلا خيرا ورحمة، أما الشر والنقمة فهي من الصفات العدمية والنسبية والإضافية للأشياء لا الصفات الوجودية.
ويستطرد المفكر المطهري شرحه لعبارات سورة الفتح فيقول: ومعرفة أنه الرحيم، فمن يدعو الله بهذه الصفة يزعم أنه وصل إلى هذه المرحلة من المعرفة، حيث يشخص أن نظام الخلق وصدور الأشياء هو مظهر الذات المقدسة، وكذلك نظام رجوع الأشياء إلى الحق تعالى هو نظام خير ورحمة أيضا، أي أن الكائنات جاءت من الرحمة وتعود إليها، وهذا يعني تقدم الرحمة وسبقها للغضب والنقمة.
وبتعبير آخر، لو أن النقمة والعذاب عرف بصورة صحيحة فهو رحمة بلباس نقمة، أي أن الله تبارك وتعالى صفات جمال وصفات جلال، وصفات الجمال هي من قبيل العلم والقدرة والحياة والجود والرحمة، وصفات الجلال هي من قبيل القدوسية والجبارية والانتقام وما شابهها، فلا إثنينية لله تعالى في مرتبته الذاتية، فيكون نصف ذاته رحمة وخيرا، وجودا وربوبية، والنصف الآخر قدوسية وجبارية وانتقاما، كما أنه ليس جبارا ومنتقما في نفس المرتبة التي هو فيها خير وجود ورحمة، بل ثم نوع قائم من التقدم والتأخر بين أسمائه وصفاته.
أعزائنا المستمعين، نواصل تقديم برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري من إذاعة طهران، ونواصل حديثنا عن التوحيد النظري والتوحيد العملي، ونقول نقلا عن الفيلسوف المطهري: وقد قام أهل الحكمة والمعرفة بدراسات رائعة وعميقة جدا بهذا الصدد، وهي من أثمن نتاجات الفكر البشري، ولا يتيسر الوصول إلى صلب هذه الحقائق إلا لمن توفرت فيهم القريحة الزاخرة المقرونة بالتعمق والمتابعة التي لا تعرف الكلل. فالمفكر المطهري يؤكد أن هناك نوعا من التقدم والتأخر بين أسماء الله وصفاته، أي أن بعض الأسماء والصفات وليدة لبعضها الآخر، وبشكل عام تتقدم الصفات الجمالية على نظيراتها الجلالية، والأخيرة وليدة الأولى، والذي تتقدم جباريته وانتقامه على غيرها من الصفات.
وهنا يمكن أن ندرك جيدا سبب اقتران بسم الله في القرآن مع الرحمن الرحيم، ولم يقترن مع الجبار المنتقم، لأن مظهر الكون في نظر القرآن هو مظهر الله الرحمن الرحيم، والجبارية والانتقام إنما هما صورتان أخريان من الرحمانية والرحيمية. ومن المعلوم بطبيعة الحال أن الرحمة الرحيمية، أي الرحمة التي تشمل الكائنات عند الرجوع إلى الله، تشمل بالدرجة الأولى أهل الإيمان، أي أولئك الذين كل ما يصلهم هو رحمة ظاهرة وباطنة، رحمة لا في هيئة نقمة، رحمة مطلقة وليست نسبية.
أيها الإخوة، إن المراد من القول بأن الفارق بين الرحمن والرحيم هو أن الرحمن صفة مختصة بالدنيا، والرحيم صفة مختصة بالآخرة، أو القول إن صفة الرحمن تشمل جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أما صفة الرحيم فتشمل المؤمنين فقط. ويقول المفكر المطهري إن تقسيم عالم الوجود من حيث الرحمة هو أن للعالم بدءا وعودة منه وإليه، ومعنى أن الله رحمن هو أن مبدأ العالم وخلقه هو مظهر الرحمة، ومعنى أن الله رحيم هو أن عودة العالم إليه هو مظهر الرحمة أيضا. وحتى جهنم والعذاب الإلهي، اللذين هما مظهرا الجبارية والانتقام الإلهي، فهما وليدا رحيميته أيضا.
مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء القادم،
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الله يا من كلفتني عقلا. بضاضي وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا رحمك ربي أنر لي الليلة فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا رب الله يا من وهدت لي عقلا الله يا من كلفتني عدلا
بحب الله قد وقعت في الدنيا جمالي
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي كتائب القسام تطالب الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم لضمان استمرار وقف إطلاق النار واستشهاد مواطن لبناني إثر غارة جوية للاحتلال استهدفت مركبة جنوبية البلاد ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني أكدت طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف بأن على الولايات المتحدة تحمل عواقب عدوانها على إيران قالباف شدد على وقوف الشعب الإيراني صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد موضحا أن الجانب الإيراني سيحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية وبخصوص رحلتي الأخيرة إلى أفغانستان أشار المسؤول الإيراني إلى مناقشة تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين وزيادة حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية تطوير الأسواق المشتركة وتعزيز أمن الحدود والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة. كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عبر تقرير جديد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا عبر وثائق وتسجيلات تدعم هذه الروايات. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بعين